قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وها نحن نجدد لقاءنا بكم ضمن سلسلة الرحمة المهداة التي نتناول من خلالها عظيم شخصية النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تقدم معنا في اللقاء السابق عندما تحدثنا عن حالة الغرب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليسوا سواء، فمنهم المنصف وهم القلة، وهم أصحاب الصوت الخفي الذي لا يراد له أن يعلن ولا أن يرتفع ليصل إلى العالم كله، وهناك مغرضون مبغضون دائما يعلنون العداء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقسم ثالث لا يبالي ولا يعبأ ولا علاقة له بهذا الأمر على الإطلاق. أما اليوم فإننا لابد أن ننطلق في هذا الموضوع لنبين أن الهجوم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتطاول عليه والاعتداء على مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام لم يأتي من شريحة واحدة من شرائح المجتمع الغربي، إنما حقيقة تناوب على هذا الأمر وتكاتف عليه أناس من شرائح مختلفة. فالساسة أحيانا كان لهم دور في التطاول على الإسلام وعلى رموزه، وتحديدا على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهناك رجال الدين المتشددون المتعصبون المتزمتون أيضا كان لهم شأن وباع كبير جدا في التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم ثالث وهم أصحاب وأرباب الفكر والثقافة ورجالات الإعلام، وقد استغلوا وسائل الإعلام كاملة من المرئي والمقروء والمسموع للنيل من مقام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقسم آخر وهم الليبراليون الموجودون في تلك الديار والعلمانيون عموما، الذين وإن كانوا قد تخلوا عن أمور دينهم كعبادات وكطقوس، إلا أنهم ما زالوا يحملون إرثا كبيرا في طياته، حقد دفين على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا لابد أن ننبه الإخوة الكرام إلى مسألة مهمة ومهمة جدا، وهي أننا نشهد في هذا العصر تحديدا وكأننا نعيش زمن حروب صليبية جديدة، ولكنها بطريقة مختلفة عن الفترة الماضية. في الفترة الماضية أخذت الحروب الصليبية طابع الهجوم الميداني والعسكري على بلاد المسلمين، وطبعا لأسباب وحجج روج لها أناس سيئون كانت لهم أغراض معينة أرادوا من خلالها أن يغروا بكل أبناء أوروبا من أجل أن يشاركوا بتلك الحرب المقدسة بزعمهم من أجل تحرير المسجد الأقصى والأماكن المقدسة عندهم، حتى يسهل على النصارى في كل المكان الوصول إلى تلك الديار وحجها كما يقولون. ولكن نحن اليوم نشهد حربا صليبية، لكن بطريقة مختلفة، بطريقة فكرية، بطريقة ثقافية، بطريقة إعلامية، إلا أنها قد لا تقل شأنا ولا ضراوة عن سابقتها، لأن كلاهما يفتك في جسد هذه الأمة، وينبغي للأمة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار وأن تتنبه له أيما تنبه. أنا أعلم يقينا أن أغلب المجتمعات الغربية لا سيما في أوروبا، وهذا أمر مميز لأن الغالبية في أمريكا ما زالوا حتى اليوم متمسكون بديانتهم وطقوسهم وعباداتهم، إلا أن العلمانية المطلقة كما تسمى عندهم، أو إذا أردنا أن نعبر عنها بالإلحاد، فإنه استشرى في المجتمعات الغربية بشكل واضح وجلي، ولكنهم مع إلحادهم، مع بعدهم عن الممارسة الدينية وعن العمل الديني اليومي، إلا أنهم ما زالوا في مخزونهم الفكري، في عقلهم الباطن، في اللاوعي، في الثقافة الداخلية، ما زالت قضية العداء للإسلام متجزرة في عقول هؤلاء، لا تغيب عنهم على الإطلاق. وحقيقة قد يكون مرد ذلك لأمور كثيرة، منها على سبيل المثال الخلاف الكبير الذي يكون بين الثقافة الإسلامية وبين ثقافة غير المسلمين وتحديدا النصارى. طبعا النصارى وأن كانوا ابتعدوا عن ديانتهم وعن عباداتهم لا سيما في المجتمعات الغربية، إلا أنهم يرون أنهم ما زالوا على ديانتهم، لأن دينهم لا يكلفهم بتكاليف حقيقة تفصيلية كثيرة، إنما يكتفى منهم بالمحبة، بالعقيدة، بمجرد الرأي والرغبة وغير ذلك. لذلك نجدهم وأن كانوا لا يمارسون الممارسة العملية للطقوس الدينية، إلا أنهم مع ذلك يحملون إرثا تاريخيا كبيرا بالعداء للإسلام والعياذ بالله. وهنا لابد أن ننبه أنه في القرون الوسطى كانت هناك حقيقة كذبة إن صح التسمية، وشائعة كبيرة جدا يتداولها ويتناولها كل المجتمعات الغربية، مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، مفادها أنه من سحره أثر وأنه استغل أمورا كثيرة فأشاع الرذيلة والعياذ بالله، وهذا طبعا كذب لأنه خلاف الواقع تماما، وأنه استغل الفساد وغير ذلك من أجل أن يكثر من أتباعه ومن أنصاره ومن محبيه، ولذلك استطاع بسحره أن يهدم صرح الكنيسة في أفريقيا وفي المشرق. هذا الأمر كان سائدا عندهم، ولذلك في ثقافتهم حقيقة أن النبي ساحر وأنه سحر الناس، وما زالوا حقيقة مأسورين لما يسمى عندهم بالنبوة الكاذبة. طبعا هم يتمسكون بالنص الذي أثر عن السيد المسيح عليه السلام أنه سيكون بعدي أنبياء كذابون، فقالوا إذن هذا الأمر ينطبق على شخص النبي محمد والعياذ بالله، ولذلك ساد هذا الأمر بينهم. حتى أن الأمر أبعد من ذلك، لقد ساد فيما بينهم أشياء كثيرة جدا أصبح حقيقة هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الواقع، وسأذكر على ذلك مثالا واضحا للأسف تناقله حتى من أصبح علما من أعلام ثقافتهم للأسف في الفترة الماضية، وهذا ما سأذكره بعد فاصل يسير بإذن الله.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعا.
أيها الأخوة والأخوات، ذكرت لكم أن هناك تفكيرا سائدا في المجتمعات الغربية لا سيما في القرون الماضية، سواء القرن السادس أو السابع أو غيرها، القرن الميلادي طبعا، كان يشيع بينهم حقيقة أمور كثيرة جدا، وللأسف كان وراءها إما أساقفة أو مفكرين أو علمانيين كانوا يشيعون إشاعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، القصد منها التنفير منه والتحذير منه والإبعاد عن دعوته. فمن ضمن هذه الأمور التي كانت تشاع وتثار فيما بينهم، كان يقول قائلهم إن محمد والعياذ بالله كان يضع بعض حبات القمح في أذنه حتى تأتي الحمامة البيضاء فتأكل من أذنه هذه الحبات القمح، فكان يضحك على صحابته ويقول لهم إن هذه الحمامة هي الوحي من السماء أتى ليحدثني في أذني ويخبرني ببعض الأخبار. هذا الكلام ليس أساطير أو قصص تروى ليست موثقة، إنما للأسف انغمس بها بعض المفكرين المشهورين في العالم الغربي، ومنهم جون ليدهيد، وهذا كان الكلام في القرن الخامس عشر الميلادي. هذا الكلام كان موجودا للأسف عند هؤلاء ويتناقلونه بكثرة، وأنا أحضرني هنا أنه حتى في بلادنا هنا في بلاد الشام كان يوجد في دير من الأديرة في بعض الأقبية التي فيه كان فيه تمثال من خشب لرجل يمد يده إلى قفص للدجاج ويسرق منه البيض، ويقال لأبناء هؤلاء الذين يزورون هذا الدير أن هذا محمد نبي المسلمين يسرق البيض من هذا القفص. إذن هذا الأمر حقيقة كان موجود، ولا شك أن وجوده وتناميه وكثرته وتنوعه في المجتمعات خير دليل على خوف هؤلاء من نور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من قوتها المعنوية، وبالتالي هم يتعاملون مع هذا النور الإلهي حقيقة ببساطة كثيرة جدا. ما أقصد ببساطة أنهم لا يكيدون أبدا، هم يكيدون، لكن النور الإلهي أن لمثل هذه الإشاعات المغرضة المبغضة أن تطفئه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن هذه بعض الأمثلة، ولك هناك أمثلة أصرح بكثير جدا، كان تنقلها شعراء، كان تنقلها فلاسفة، كان تنقلها أدباء، وهي مسطرة في تاريخ الثقافة الغربية، تشعر بأن قضية الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم والتطاول عليه الصلاة والسلام ليست وليدة هذه الأيام المعاصرة، إنما هي متجذرة في التفكير وفي السلوك وفي طريقة التعاطي مع الحضارة الإسلامية من قبل الشرائح المجتمع الغربي عموما. من ذلك شاعر إيطالي مشهور، وكان ذلك في عام 1321 للميلاد، له قصيدة كبيرة وله عمل مسرحي ضخم في هذا الجانب، يتحدث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلق عليهم اسم موميتو، ويتحدث عنه بأنه قد نشر الفضيحة والإساءة وغير ذلك في العالم، وتطاول عليه تطاولا كبيرا والعياذ بالله. ومنها أغنية مشهورة في الثقافة الفرنسية بعنوان رونالد، وهي تتحدث طبعا عندما حدثت هناك الملحمة إن صحت التسمية والمبارزة بين جيش المسلمين ومع الفرنسيين، فيتحدث عن هذا الموضوع، أي عن الصراع بين المسلمين وبين الفرنسيين، ويتحدث عن الهمجية وعن القمع وعن الإرهاب وعن التطرف، هذا كما قلت في ثقافتهم منتشر انتشار واسع جدا. هذه في الأعمال المسرحية وفي أعمال الشعر وفي الثقافة، ونقلت عن كثير منهم، ومنهم حتى المفكر الفرنسي فولتير الذي له مسرحية بعنوان مهمة بمعنى محمد، يتحدث فيها عن التعصب الديني، يتحدث فيها عن نبي المسلمين محمد، ويبين أن هذا النبي كان عنوانا للتعصب للقمع للإرهاب للهمجية. وللأسف هذه الأفكار ما زال الغربيون يتناقلونها اليوم، وأنا أعجب هنا كل العجب من بعض المسلمين الذين يحاولون أن يبرروا لهؤلاء الغربيين في إطلاقاتهم الشنيعة هذه بحجة أنهم هم لا يتحدثون عن شخص محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يحاولون أن يعكسوا واقع المسلمين، فيتحدثون عن المسلمين من خلال رمزهم، هم لم يروا منهم إلا التطرف، لم يروا منهم إلا الانحراف، وبالتالي عندما يتحدثون عن محمد إنما يتحدثون عن رمز يريدون من خلاله أن يتحدثوا عن واقع المسلمين عموما. إذن أيها الإخوة والأخوات، قضية الاعتداء، قضية التطاول، قضية النظرة الدونية، قضية المحاربة والمعاداة للإسلام ولرمزه تحديدا محمد صلى الله عليه وسلم ليست جديدة، إنما هي متجذرة في التفكير الغربي، متجذرة في التفكير الأوروبي تحديدا. وللأسف حتى لو ابتعد الناس عن دينهم النصراني إلا أنهم ما زالوا يحملون هذا الأمر في طياتهم، في تفكيرهم، في سلوكهم. فعلينا إذن أن نتنبه لهذا المعنى، وأن لا نتعاطى مع القضية وكأنها وليدة تجربة خاصة، علينا أن نتعاطى معها بأنية بحتة أبدا، إنما هي قضية فكرية ينبغي لها أن تكون هناك معالجة جذرية على كل الأصعدة الفكرية الثقافية السياسية الدعوية الإعلامية وغيرها، وإلا فإن المسلمين حقيقة إن لم يكن لهم عمل هادف يرد هذه الاعتداءات فإن القوم سيتطاولون، وهم فعلا قد تطاولوا، وسأذكر لكم بإذن الله عز وجل حقيقة أمورا أؤكد من خلالها أن القوم قد اجتمعت كلمتهم على هذا الاعتداء، وإن وجد فيهم منصفون إلا أن أصواتهم تغيب، إلا أن أصواتهم تكتم في المجتمعات، ليس لهم أثر في المجتمع، فإن التفكير السائد في الأوساط الغربية هو نظرة الدونية للإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا فإن الساسة شركاء في هذا الأمر. وللأسف حتى كبار القساوسة في المجتمعات الغربية لهم حقيقة النصيب الأوفر في التطاول والاعتداء على نبينا وعلى مقدساتنا وعلى الإسلام عموما. ولذلك لا أبعد كثيرا في التاريخ، إنما تحدثوا عن الأيام القريبة جدا عن باب الفاتيكان الحالي بنيديكتوس السادس عشر، عندما تطاول على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو رجل أستاذ لمادة اللاهوت في الجامعات، رجل صاحب ثقافة عالية جدا، وقد تبوأ منصبه من عهد قريب، ومع ذلك قد أعد خطابا لأناس مثقفين لمجتمع حقيقة من النبلاء كما يسمى، وفي جامعة مشهورة ومعروفة في ألمانيا، وأعد خطابا مكتوبا حتى لا يعتذر له بأن القضية قد تكون سبق لسان أو شيء من هذا القبيل، واستشهد بكلام من سبقه من عهد البيزنطيين عندما جرى حوار بين منويل وآخر، فقال له: دلني على شيء أتى به محمد. فقال له: لم يأتي محمد إلا بما هو شيطاني وإلا بما هو شر على البشرية عموما. وللأسف هذا الخطاب لم يجد التعاطي معه أو التعامل معه بما يلزم حتى يردع، وما كان من الكرسي البابوي أن يعتذر إطلاقا عن هذه الإساءة، إنما تأسف لأن المسلمين وجدوا في بعض فقرات كلامه ما يشعرهم بالامتهان، إنما هو لا يقصد هذا الأمر تحديدا. ولكننا نرى في هذه الكلمة أن هناك فعلا قناعة لدى هؤلاء القوم، بأن قناعتهم أن محمد والعياذ بالله كما وصفه أحد فلاسفتهم دعي، بمعنى أنه كذاب والعياذ بالله. وسأذكر لكم بعد قليل نماذج من الكنائس الغربية التي ما زالت تحافظ حتى اليوم على صور ليس فيها إلا الاعتداء والتطاول. فاصل يسير ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعت.
أيها الإخوة والأخوات، حقيقة أن المتأمل في الفكر الغربي والثقافة الغربية والمتتبع للعالم الغربي يتعجب عندما يجد أن التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم موجود حتى في أديرتهم وكنائسهم الدينية. وكل ذلك طبعا يكون هناك ربط، وربط قوي جدا في هذا الموضوع من الناحية الدينية، ويكون هناك كما يقال تهييج وتعبئة دينية عاطفية ضد الإسلام. هناك كنيسة مشهورة جدا في بولونيا في إيطاليا، وهي كنيسة معروفة حقيقة، يوجد فيها حتى اليوم وللأسف هذا الرسم الموجود في محرابها في مقدمتها من عام 1400 للميلاد تقريبا لفنان مشهور جدا عندهم. الرسم عبارة عن رجل عاري تقريبا وهو مبطوح على الأرض ويعذب في نار جهنم، وكتب بجواره اسم النبي بصراحة محمد، بمعنى أن هذا محمد حقه أن يعذب في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم في خلفيتهم الدينية لهم قناعة بأن محمد كاذب وأن محمد دعي والعياذ بالله. وهذه الصورة للأسف ما زالت قائمة حتى اليوم، علما أن المسلمين قد تقدموا مرارا بطلب لطمس هذه الصورة أو على الأقل لتغطيتها حتى لا تثير مشاعر المسلمين، إلا أن الكنيسة المشهورة وإلا أن الإدارة الكنسية المسؤولة عن هذا الأمر لم توافق على لا إزالتها ولا حتى تغطيتها. إذن هذا الأمر موجود من قرون، ومع ذلك ما زال قائما حتى اليوم، ويعتبر معلما من معالمهم التي لها دلالتها ولها إيماءاتها، وهي لفنان مشهور جدا في بلادهم. هناك كنيسة أخرى في بلجيكا، الكنيسة التي في بلجيكا أيضا فيها حقيقة لوحة مثيرة جدا للانتباه، هي عبارة عن شخص يضم المصحف إلى صدره وقد بطح أرضا، وهناك الملائكة تطأه بأقدامها وتعذبه للدلالة أو كناية عن خسارة المسلمين وعن انكسار المسلمين أمام المد النصراني وأمام المد الصليبي الديني. هذه الصورة أيضا موجودة وهي قائمة، وفي كنيسة مهمة جدا في عاصمة الاتحاد الأوروبي كما هو معروف اليوم. إذن الأمر الذي أريد أن أصل إليه أنه من الخطأ أن نتعاطى مع قضية الإساءات على أنها قضية آنية أو أنها عبارة عن ردة فعل أو أنها عبارة عن عمل طائش من متهور يريد لنفسه الشهرة أو غيرها. أبدا، إنما هي قضية متجذرة لأنها لو كانت من عمل أناس حقيقة موصوفين بالطيش بعدم الوعي بعدم الإدراك لما حظيت مثل هذه اللوحات بهذه المكانة المقدسة العظيمة أن تكون في كنائس مهمة في البلاد الأوروبية والغربية وأن تحظى بهذا الاهتمام. وطبعا في فترة من فترات قالت الشرطة أنها ألقت القبض على أناس من المسلمين كانوا مسلحين يريدون اقتحام هذه الكنيسة للتعبير عن احتجاجهم أو استنكارهم أو لو أمكنهم أن يزيلوا هذا المنكر العظيم وأن يغيروه. إذن هذه الصور أيها الإخوة موجودة وقائمة في المجتمعات الغربية، وعلى المجتمعات الغربية أن تحاول معالجة هذه المشكلة في مجتمعاتها، لأنها لم تعد حقيقة كما كانت عليه في القرون الوسطى، إنما هي في عصر العولمة كما يقال، في عصر الانفتاح، هي التي تتحدث عن حوار الحضارات وعن ثقافة الحوار. وبالتالي ينبغي على هذه الدول أن تمنع مثل هذه الإساءات الظاهرة الواضحة المعلنة، وأن تحاول التقليل من شأنها حتى لا تستفز مشاعر المسلمين قدر الإمكان. إذن هذا الأمر أيها الإخوة صورة مصغرة من الناحية الدينية، ولكن حتى من الناحية السياسية نجد أن الأمر أيضا للأسف لا يقل ضراوة عن هذا الأمر. فمثلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي جورج بوش قال كلمة سيئة جدا، وصف الإسلام بأنه فاشي، ومرة قال عن حربه أنها الحروب الصليبية. ولا نعجب، لأن هذا الرجل حفيد لكبير جدا في ثقافتهم الدينية المتطرفة، واسمه أيضا جورج بوش، وله كتاب يتحدث فيه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول في هذا الكتاب عبارات واضحة وصريحة أنه لن يستريح العالم حتى نستريح من إمبراطورية الإسلام التي اصطنعها محمد واصطنعها المسلمون، ويقول بأنه عندما تزول هذه الإمبراطورية فإن الرب سبحانه سيستريح، لأنه ستعود القضية إلى الطبيعة أو إلى الذي ينبغي أن تكون عليه، سيرجع اليهود إلى وطن الآباء والأجداد. وهذا حقيقة يربط عندنا بين التيار اليميني المتشدد بحر كما يسمى اليوم المسيحية المتصهينة الذين لهم علاقة قوية وطيدة جدا بالنصارى باليهود عفوا. وأنا أستغرب هنا كيف أن هؤلاء يطالبون المسلمين بأن يتنازلوا عن أرضهم وعن ديارهم من أجل أن يقيموا وطنا لليهود في أرض فلسطين، مع العلم أن القدس الشريف قد وقع تحت حقيقة نير الاحتلال الفرنجي أو المسيحي الصليبي لزمن طويل جدا، ومع ذلك لم يقيموا لليهود دولة في تلك الديار، إنما عندما عادت هذه الأراضي المقدسة إلى المسلمين يطالبون المسلمين بأن يعيدوا هؤلاء إلى أمجادهم. إذن جورج بوش الجد له كتابات، وطبعا كان هو له يعني عمل تبشيري أو تنصيري كما يقال، كتاب واضح يتحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث فيه عن خطر الإسلام وعن خطر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل كما يقول عاقب الكنيسة بأن انتشر دين الإسلام، لأن الكنيسة وقع فيها إشكالات من بعد هؤلاء البابوات والقساوسة عن أصل الدين عندما وقعوا بهرطقات وغيرها، فعاقبهم الله، ومن أجل هذا العقاب انتشر الدين الإسلامي. فإذا عليكم جميعا أن تتحدوا لمواجهة هذا المد الإسلامي. إذا هذا على مستوى الديني، على المستوى الكنسي، على المستوى السياسي، وحتى في الواقع العملي كل هذا نجده في الغرب مليا ظاهرا واضحا. ما هي أسبابه؟ ما هي دوافعه؟ قد يكون منها بشكل موجز تماما والله أعلم تجذر فكرة العداء للإسلام، أن الإرث الثقافي لهؤلاء من أيام الحروب الصليبية ما زال قائما في أذهانهم، الخوف من المد الإسلامي في بلاد أوروبا هذا أيضا دافع من الدوافع، أثر الإسلام والمسلمين على السياسة الدولية في العالم هذا أيضا دافع من الدوافع. لكن يبقى أن نقول أن هناك حقد ديني والعياذ بالله، فعلينا نحن أهل الإسلام أن نحمل إسلامنا وأن نحمل ديننا بثقة واحترام وهدوء وتأودة ومجاهدة وصبر، وأن نعلم أن هؤلاء يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فهؤلاء مجرمون بحق أنفسهم وبحق دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعلي دينه وكلمته وأن ينصر دينه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعت تلك الصحائف قولا عابقا نسمي صلى عليك إله الكون ما غدر.